الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح، نرحب بكم للحلقة العاشرة من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، تناولنا في الحلقة السابقة موضوع مصادر البيانات الأولية، وتناولنا فيها صفة البيانات الأولية والدراسات المستخدمة للحصول على البيانات الأولية والتجارب الميدانية والمختبرية، ثم تصميم التجارب وأنواع التجارب. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، وهي بعنوان طرق تجميع البيانات الأولية. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على الآتي:
1- أن توضح طرق تجميع البيانات الأولية. 2- أن توضح طريقة الاتصال الشخصي. 3- أن توضح طريقة الملاحظة.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة نستعرض الفقرات التالية:
طرائق تجميع البيانات الأولية. 1- الاتصال الشخصي. ألف المقابلة الشخصية. باء الاتصال الهاتفي. جيم البريد. 2- الملاحظة أو المشاهدة.
والآن نبقى مع الفقرة الأولى من فقرة هذه الحلقة، وهي بعنوان طرائق تجميع البيانات الأولية. ذكرنا عزيزي الدارس أنه يتم جمع البيانات الأولية بطريقة الملاحظة والاتصال الشخصي، ولا بد من الإشارة إلى الطرائق المستخدمة في عملية التجميع هذه. ذلك أن الملاحظة يمكن أن تنفذ من خلال وسائل شخصية وأخرى آلية، بملاحظة الأحداث الفعلية للناس أو عدمها وحسابها آليا. ومن جهة ثانية، فإن الاتصال الشخصي السؤال يتحقق من خلال وسائل معروفة وشائعة الاستخدام في المجتمعات المعاصرة، وذلك باستخدام المقابلات والاتصال الهاتفي وأخيرا البريد. وهذه الصفات تجتمع لتحقق مفهوم إدارة الذات فضلا عن المقابلة الشخصية. وتتمثل طرائق جمع البيانات الأولية في الآتي: 1- الاتصال الشخصي. 2- الملاحظة أو المشاهدة. ويمكن توضيح طريقة تجميع البيانات الأولية كما يلي: طريقة تجميع البيانات الأولية تنقسم إلى الملاحظة بواسطة الوسائل الشخصية والأولية، وأيضا الاتصال الشخصي ويتمثل في التلفون البريد. أما الملاحظة الشخصية والأولية فتنقسم إلى الأحداث الفعلية أو الناس. الاتصال الشخصي التلفون والبريد ينقسم إلى إدارة الذات وأيضا المقابلات. عزيزي الدارس، كان هذا عن طريقة تجميع البيانات الأولية. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها وسائل الاتصال الشخصي، ومع الوسيلة الأولى وهي المقابلات الشخصية. الاتصال الشخصي السؤال يتحقق من خلال وسائل معروفة وشائعة الاستخدام في المجتمعات المعاصرة، وذلك من خلال 1 المقابلة الشخصية، 2 الاتصال الهاتفي، 3 البريد. والآن نبدأ عزيزي الدارس بأولى هذه الوسائل وهي المقابلة الشخصية، وتعرف بأنها عبارة عن لقاء شخصي بين سائل ومجيب، يتم فيه بسط أسئلة واستفسارات من السائل بغية الحصول على حقائق وأفكار محددة سلفاً بإجابات المجيب. ولغرض تحقيق المقابلة الشخصية بفاعلية لا بد من 1 تحديد الهدف من المقابلة، 2 تحديد الأسئلة والاستفسارات المراد طرحها على الأفراد، 3 تحديد الكلفة المتوقعة، 4 الوقت الذي ستستغرقه المقابلات. وفي حالة عدم كفاءة الجوانب المذكورة فإن المقابلة لا تعطي ثمارها بشكل فاعل، لأن المقابلة تضم شخصين مختلفين في آرائهم وسلوكهم وطباعهم، مما يجعل السؤال الواحد يوافق جماعة دون أخرى. تبقى المشكلة الوقت والكلفة والصدق في الإجابة وإعطاء الحقائق في مقدمة الأمور الواجب أخذها في الاعتبار. ولا يمكن الاستغناء عن المقابلات الشخصية في معظم الحالات، لأن غزارة المعلومات ونوعيتها لا تتحقق إلا من خلال المقابلة. كانت المقابلات سابقاً أداة فاعلة في المجتمعات الأمية، إذ أنها تعد الوسيلة التي يستغني بها أو يستغنى بها عن القراءة والكتابة. ولكن على الرغم من زيادة عدد المتعلمين فإن الفرد قد يفضل المقابلة على الوسائل الأخرى لعجزه عن الجواب كتابة أو القيام ببعض الإجراءات التي قد لا تعطي ثمارها. ولكن يجب أن لا ننسى أن المقابلات الشخصية ليست فقط للحصول على الأجوبة، فهي أداة فاعلة في التعرف على شخصية المستهلك ومظهره الخارجي مثلا. فاللقاء مع المقابلة تكشف عن جوانب سلوكية وشخصية لا يتم الكشف عنها إلا بالمقابلة الشخصية. فمعظم الأفراد يفضلون المقابلات لأنها في بحوث التسويق لا تخضع لاعتبارات محددة سلفا، إذ قد تتم في مكان معين دون سابق موعد، فلا يعرف المستهلك متى تم مقابلته أو تتم مقابلته، ولا يعرف الباحث من سيسأل. لقد شهدت المقابلات الشخصية تطورا نوعيا، فقد كانت تتم وفق أسلوب السؤال ثم اللجوء إلى تدوين أجوبة الأفراد، وهذه المسألة مكلفة تستغرق وقتا طويلا نسبيا. تفقد المقابلة حيويتها بسبب التدوين، وتدوين المقابلة قد لا يعكس الصورة الحقيقية لموقف المستهلك. كل هذه الأمور وغيرها قد تغير من طبيعة المقابلة. أما الآن فقد ظهرت الصحافة المرئية والمسموعة ووسائلها المتعددة لتعكس الصورة الفعلية للمقابلة عن طريق السؤال والجواب ونقله مباشرة إلى الإذاعة والتلفزيون دون الحاجة للتدوين والتعقيب. وغالبا ما تقتصر المقابلات على أسئلة مختصرة لا تحتاج إلى إجابات مطولة، مما جعل من السهولة حصر الآراء والاستفادة من نتائج المقابلات. والمقابلة الشخصية تفيد عند سؤال الأطفال الذين قد يجيبون بعفوية دون تكلف أو تصنع، على عكس الفرد العادي لأنه قد يبالغ أو يتردد مما تنعكس آثاره على النتائج. المقابلات أداة فاعلة في الحصول على البيانات الأولية، ويدخل ضمن المقابلة الشخصية المقابلة الجماعية، وهي مقابلة مجموعة من الأفراد بشكل جماعي، وذلك بجمع الأفراد في مكان مخصص وطرح مشكلة يراد مناقشتها. وعادة ما يدير المقابلة شخص له الإلمام الكافي بطريقة توجيه الأسئلة وإدارة المقابلة. ويمكن الاستفادة من المقابلة إما بتدوينها أو تسجيلها صوتا وصورة حسب الطريقة التي يراها المشروع ملائمة. والتسجيل يعكس مختلف الجوانب السلوكية المتعلقة بالأفراد المشاركين. ومن مزايا المقابلات الجماعية، 1 تعد المقابلة الجماعية رخيصة نسبيا قياسا بالمقابلة الشخصية والفردية، 2 اللقاء بشكل جماعي يشجع الأفراد على إبداء آرائهم بجرأة. لكن هناك بعض النقاط التي تؤثر في هذه المقابلات. 1 تشتت الآراء بوجود عينة من الأفراد لا تتمتع بمزايا معينة يمكن أن يستفاد منها فعلا. 2 إن المناقشات الجماعية قد تفشل أحيانا في حالة التباين في المستويات الثقافية بين أفراد المجموعة الواحدة. إن المعلومات التي يتم الحصول عليها تعزز أهميتها في حالة استخدام أكثر من وسيلة، فيمكن استخدام الملاحظة والمقابلة والأسئلة معا، لكن الوقت والجهد قد يكونان سببين أساسيين في عدم استخدام الطرائق الثلاث في وقت واحد، وقد يتم إغفال طريقة أو التقليل من أهميتها. ويلاحظ في الوقت الحاضر إن الجمع بين الملاحظة والمقابلة شيء شائع، حيث أن الباحث قد لا يلاحظ الحالة في وضعها القائم ولكن يناقشها مع الناس الذين يؤدونها. لذلك لابد أن تكون الأسئلة ذات وقع محبب لدى الجمهور، وهذه المسألة صعبة لسببين: واحد، من الصعب كتابة أسئلة تعطي نفس المعنى لكل الجمهور أو لكل الجمهور. اثنان، إن الناس يميلون إلى الإجابة عن الأسئلة بسرعة، لذا يلاحظ أن الأجوبة تكون مليئة بعبارات غير مفهومة، يصعب التعامل معها وجدولتها وتحليلها، لذا تظهر الحاجة إلى المقابلة لتفسير هذه الأجوبة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المقابلة الشخصية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الطريقة الثانية من طرائق الاتصال، وهي الاتصال الهاتفي. يعد الاتصال الهاتفي من الوسائل الجيدة للحصول على المعلومات، لكن يجب الحذر أثناء استخدام هذه الوسيلة، لأنه قد يكون الاتصال الأول إما بارداً يشوبه الحذر، وقد يقابل بسلبية أو بنتائج عدائية، أو يقابل بإيجابية فيكون وسيلة فعالة في جمع آخر المعلومات وأحدثها، وهو يعد من وسائل الاتصال المباشر والمحبب وعلى وفق ضوابط واعتبارات معينة. إن الاتصال الهاتفي ما دام متوافراً فيه السؤال المباشر والحصول على الجواب في الحال، فإنه يعد مقابلة، ولكنها تكون محدودة نسبياً، على الرغم من أنها تتسم بالسرعة في الإعداد والسهولة في الحصول على الإجابات المطلوبة بسبب ما يلي: واحد، توافر جهاز الهاتف في أماكن وجود الأفراد. اثنان، وجودهم في الأوقات التي يرغبون التحدث فيها. أما المشكلة التي تجابه استخدام الهاتف فهي الكلفة المالية المرتفعة، فالكلفة تكمن في طول فترة المكالمة فضلا عن المسافة بين نقطتي السائل والمجيب، خاصة عندما تكون العملية بين المدن البعيدة أو دوليا، وقد يكون الأفراد المتصل بهم غير موجودين، مما يجعل تكرار النداء مكلفا، ولهذا السبب قد يلجأ إلى بعض الطرائق لتقصير فترة المكالمة الهاتفية عن طريق النداء الآلي، إلا أن هذه المعايير تغيرت بعد ظهور الهاتف النقال، إذ أصبح من غير الضروري وجود المجيب قرب الهاتف، بل أن يكون الهاتف موجودا مع الفرد، وهذا يتيح للمتصل الحصول على الرد أو الاستفسار في أي لحظة، وإن تكرار النداء لن يتحقق، وهذا من شأنه أن يخفض التكاليف. تلجأ الدول عادة إلى تشجيع الأفراد على استخدام الهاتف، ولكن بطريقة معينة، والتوفيق بين وقت الاستخدام وطبيعة الخدمة المطلوبة. فبعض الخدمات لا تنفذ إلا من خلال وقت معين، فيمكن تأدية مكالمة شخصية بين فردين في أي وقت إن كان، ولكن قد لا يمكن الاتصال بمدير أو حتى الشركة إلا في ساعات معينة من ساعات العمل، وفي أيام العطل لا تتحقق الفائدة من الاتصال الهاتفي مع دوائر وشركات أو جهات أخرى حكومية، لكن الفائدة تتحقق من خلال الاتصال الشخصي. والمهم أن الدول تقوم بتنظيم أوقات الاتصال ووضع رسوم تعريفية تتناسب ووقت أداء الخدمة كما في فرنسا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاتصال الهاتفي، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها طريقة الاتصال بطريقة البريد. والآن سنتحدث عن الطريقة الثالثة من طرائق الاتصال، وهي البريد. يتم الاتصال الشخصي باستخدام عنوان البريد، مثلما يشترط توافر جهاز اتصالات في حالة الهاتف، فإن الحالة نفسها فيما يخص الجهاز البريدي ومزاياها الفعالة كوضوح العناوين واستخدام الرمز أو الرموز البريدية والسرعة في الأداء وغيرها. إن إرسال الاستبيانات في البريد تعد بمثابة إدارة للذات، إذ يطلب من الفرد الإجابة عن الأسئلة وفق معايير معينة، على أن يقوم المجيب بإعداد أو بإعادة الاستبيان بالبريد مرة أخرى، على أن ترسل مع الاستبيان مظروف عليه طابع بريدي ليتم إعادة الإرسال. ومن مزايا الاستبيان المرسل بالبريد ما يلي: 1. الكلفة الرخيصة قياساً بالوسائل الأخرى لجمع البيانات الأولية. 2. يمكن المسؤول من الإجابة عن أسئلة شخصية وخاصة قد لا يتمكن من الإجابة عنها في المقابلة أو الهاتف. 3. الدقة في الإجابة، لأن الاستبيان يمكن المجيب من تدقيق معلوماته. 4. إن بإمكان الاستبيان الوصول إلى أعلى المستويات الإدارية كالإدارة العليا لفئات معينة كأصحاب الأعمال أو الفلاحين أو أعضاء هيئة التدريس وهكذا. 5. لا تعطي أهمية تذكر إلى ناحيتي الوقت والكلفة المرتبطة بالمقابلة. 6. باستخدام الاستبيان ليس هناك مشكلة من التقرب من الفرد المراد سؤاله. ومن المآخذ على الاستبيان المرسل بالبريد: 1. انخفاض معدل الإجابات، وقد عولجت هذه المسألة من قبل الجهة المالكة للاستبيان، وذلك بإرسال الاستبيان مرفقا معه ظرف مدون عليه عنوان الجهة المرسلة وتثبيت طابع بريدي لكي لا يتحمل المجيب ثمن إرسال الرسالة. 2. بعض الاستبيانات المهمة تتطلب تحضيرا مسبقا لقائمة الأسماء المرادة الاتصال بها، وهذا عمل يتطلب الدقة، ومن الأفضل أن يتم الحصول على الإجابة بأي وسيلة. مثال: تقوم مجلة بريتش بوكس نيوز بإجراء استقصاء سنوي على رأي القارئ بالمجلة والمواضيع التي يستفيد منها وعن الطريقة التي يحصل بها على المجلة إلى آخر ذلك. وفي مقدمة الاستبيان تذكر الإدارة أن المجلة تمنح جائزة قدرها 50 ريالا أستراليا لمن يجيب على الاستبيان ويرسله إلى إدارة المجلة قبل 1 فبراير 1989. وبالتأكيد فإن هذا الأسلوب سيشجع الفرد على الإجابة عن الاستبيان وإعادته. وهناك بعض الوسائل التي يمكن استخدامها لجعل الاستبيان أكثر فاعلية، كإرسال رسائل تمهيدية تذكر بأهمية رأي الفرد بالاستبيان. وهناك جوانب نفسية مهمة تسهم في زيادة فعالية الاستبيان ونتائجه، كأن يخاطب الفرد خطابا مباشرا أو برسالة مرسلة باسمه وليس رسالة عامة، وتكتب على ورق جيد وبهيئة تلفت الانتباه، مع مزايا التي ذكرت سابقا بشأن المظروف والطابع البريدي. إن استخدام البريد معناه توافر العناوين بالمكان ومواقع الشركات الأعمال المرادة الاتصال بها، فيمكن بهذا النوع من الاستبيان معرفة من أجاب ممن لم يجب. وعلي حال تعد نتائج الاستبيان والمعلومات الأولية المحصلة منه من البيانات الفاعلة والأساسية. ومن النماذج الخاصة بالبطاقة البريدية ما يلاحظ في الشكل التالي، الذي يضم نموذجين ترسلهما شركتان إلى عملائها. فالشكل الأول خاص بشركة مختصة بطبع الكتب ونشرها، والبطاقة البريدية المرفقة هي خاصة بطلب كتب اختبارية. ففي الوجه الأول يمكن ملاحظة النقاط الست الآتية: 1. المكان المخصص للصق الطابع البريدي. 2. ملاحظة في عدم لصق الطابع إن كانت البطاقة هذه مرسلة من خلال كل الدول المذكورة. 3. رقم 2 بالإنجليزية، أي أن البطاقة البريدية ترسل بالبريد الدرجة الثانية. 4. إشارتان عموديتان خاصتان بالحاسب الإلكتروني، إذ أن البطاقات المرسلة دون طابع بريدي تحسب كلفتها مباشرة على الشركة المرسل لها. 5. رقم التصريح الإجازة الممنوحة للشركة المرسل لها. 6. عنوان الشركة المرسل لها أي المستفيدة. وفي الوجه الثاني يكتب الاسم والعنوان والكتب المطلوبة أو الكتب المرادة الاستفادة منها لغرض الاطلاع والاختبار. في البطاقة البريدية الثانية وضعت نفس المعلومات على الوجه الأول من البطاقة كالتي ذكرت أو ذكرت في البطاقة الأولى، والوجه الثاني من البطاقة يعتبر قائمة شراء، إذ يكتفى بالتأشير في الحقل المطلوب للإشارة على عدد النسخ المطلوبة. عزيزي الدارس، هذا كل ما يتعلق بالطريقة الأساسية الأولى عن طرائق جمع البيانات، وهي الاتصال. والآن سنحاول المقارنة بين وسائل الاتصال المذكورة آنفا. لكل من النواحي الثلاث جوانب إيجابية وسلبية، ولو قارنا بينها فإن كل وسيلة قد تتفوق في مجالات وتتأخر في أخرى. الجدول التالي يوضح مقارنة بين أنواع الاتصالات: المقابلة الشخصية، الكلفة 3، التقلب والتغيير 1، كمية المعلومات 1، السرعة 2، التعامل 3. الهاتف الكلفة 2، التقلب والتغيير 2، كمية المعلومات 2، السرعة 1، التعامل 1. البريد الكلفة 1، التقلب والتغيير 3، كمية المعلومات 3، السرعة 3، التعامل 2. والشكل التالي تفسير للجدول السابق: السرعة 1 أو 2 أو 3 أو 4 في الاتجاه الموجب، أما كمية المعلومات 0 و1 في الاتجاه الموجب، أما الكلفة فسالب 1 أو سالب 2 أو سالب 3 أو سالب 4 أو 1 و2 و3 و4 في الاتجاه السالب. فلو أخذنا جانب الكلفة فإن استخدام البريد هو الأكثر كلفة، لأن ذلك يتطلب طباعة الاستبيان وإرساله وتهيئة الظروف الخاصة بالإجابة ودفع أثمانها، وكمية المعلومات المحصلة جاءت في المرتبة الأخيرة في حين تكون المسألة مخالفة تماماً للمقابلة الشخصية، والحال نفسها فيما يخص أي جانب من الجوانب المذكورة في الجدول. ولعل توافر عنصر المقارنة في هذا الجدول مسألة مرتبطة أساساً بتوافر العناصر والظروف البيئية المناسبة. ولكل أنواع الاتصالات في المجتمع حتى يمكن أن تقدم مقارنة فاعلة، وعند تفسير أرقام الجدول بالآتي: إن كمية المعلومات تعد ناحية إيجابية تقدم من قبل الاتصال المستخدم، والحالة نفسها فيما يخص السرعة من جانب آخر، فإن الكلفة تأتي في الجانب السلبي، فالمقابلة الشخصية أكثرها كلفة، وإن البريد هو أقل الأنواع كلفة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المقارنة بين الوسائل الثلاث: المقابلة الشخصية والاتصال الهاتفي والبريد. للوسيلة الأولى من وسائل جمع المعلومات الأولية وهي الاتصال الشخصي، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الوسيلة الثانية من وسائل جمع البيانات الأولية وهي الملاحظة المشاهدة. الملاحظة أي المشاهدة هي الوسيلة الثانية الأساسية المستخدمة في تجميع البيانات الأولية، وهي مسألة دقيقة وفاعلة، إذ أنها لا تقتصر على المشاهدة فقط، وإنما يتبع ذلك إجراءات عملية وفنية لا بد أن تجري حتى يمكن استقصاء البيانات الأولية كما يجب. وتعرف الملاحظة بأنها طريقة لتجميع البيانات الأولية بتدوين الأحداث والتصرفات الحاصلة في موضوع معين، وتعد بمثابة عامل أساسي وجزء مكمل في تصميم البحث التسويقي لأسباب عديدة، هي كما يلي: 1. الملاحظة السببية تعد طريقة استطلاعية مهمة، فالمديرون يأخذون بعض المتغيرات كأسعار المنافسة والأنشطة الإعلانية، فهذه الأسعار يجب ملاحظتها باستمرار لأنها تسبب عواقب عديدة ونتائج واضحة بسبب هذه التغيرات. 2. يمكن استخدامها أداة مكملة لطرائق دراسية أخرى، فمثلاً ومن خلال المقابلة الشخصية فإن المقابل تتاح لديه الفرصة في تعيين طبيعة الشخص المراد مقابلته وتعيين خصائصه عن طريق الملاحظة الفعلية. 3. تعد الملاحظة أرخص الطرق وأكثرها دقة في تجميع البيانات التي تخص الجوانب السلوكية، خاصة أن المستهلك لا يعلم أنه وقع تحت الملاحظة الشخصية. 4. في بعض الأحيان تعد الملاحظة بمثابة البديل الوحيد المتوافر، وهذه مسألة تلاحظ في حالة الظواهر الفسيولوجية ومع الأطفال، إذ غالبا ما يعبر الطفل عن رغبته في السلعة دون أي اعتبار للشكل والسعر. 5 إن الملاحظة تستخدم في دراسة الظواهر التسويقية على نطاق واسع، وبخاصة عندما تتطلب الحاجة إلى عدم الاعتماد على الأفراد في أجوبتهم، وإنما استخدام الملاحظة الشخصية وفق اعتبارات ومعايير معينة. ومع ذلك فالملاحظة لا تعد موضوعية بالكامل، وإن مجال الخطأ والانحراف محتمل الوقوع بسبب التباين الواضح في قدرة الملاحظين أنفسهم. وهناك عزيزي الدارس مآخذ كثيرة على الملاحظة، منها 1 إن الظواهر الخارجية لا تخضع للثبات، وإنما هي عرضة للتغيير من فترة لأخرى. 2 ليس هناك شكل محدد من الملاحظة يمكن استخدامه لتحديد مواقف المستهلك أو الآراء المعبرة عنها، إلى غير ذلك من الظواهر السلوكية التي يمكن ملاحظتها في معظم الأسواق ومحلات التسوق. 3 الملاحظة تعطي بيانات كمية وليست نوعية، فلا يمكن أن تكشف الدوافع الشخصية لشراء أو عدم شراء السلعة أو السبب في تكرار الشراء. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها موضوع طرائق تجميع البيانات الأولية، الاتصال الشخصي والملاحظة، وقد بيناها بالتفصيل. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وبهذا نكتفي عزيزي الدارس بهذا القدر، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديثي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.